بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. مطلب جديد ما عندنا فهرسة. هذا المطلب يتحدث عن الأسباب والدواعي الباعثة للشخص على أن يغتاب الآخرين. يقول رحمه الله: ثم إن دواعي الغيبة كثيرة، يعني الأسباب الباعثة على الغيبة كثيرة. روي عن إمامنا الصادق عليه السلام التنبيه عليها إجمالا بقوله عليه السلام: أصل الغيبة تتنوع بعشرة أنواع: شفاء غيظ، هذا النوع الأول أو المنشأ الأول، وهو أن الشخص في قلبه حقد على شخص آخر ويريد أن يروي غليله به فينال منه أمام الآخرين، ومساعدة قوم، وهو أن الشخص له أصدقاء وهو يجلس في مجالسهم فيصدقهم فيما يقولون ويساعدهم على غيبة الآخرين. لماذا؟ لأنه يخاف من إعراضهم عنه لو لم يشترك معهم في الغيبة. هذا المنشأ الثاني للغيبة. وتصديق خبر بلا كشف، هذا هو المنشأ الثالث للغيبة. والمراد أنه تارة الخبر يكون منكشفا وأخرى لا يكون منكشفا. الخبر المنكشف يعني الخبر الذي يعلمه الجميع، هذا الخبر لا يقبل التصديق، لأنه متى يحتاج الخبر إلى التصديق؟ الخبر يحتاج إلى التصديق فيما لو كان فيه احتمال الخلاف، فالتصديق هنا يكون له معنى. يعني شنو أثر التصديق؟ إما أن يرفع الاحتمال، احتمال الخلاف، مثل أن تقول جاء زيد من السفر، الكل ما يعلم، لكن هناك شخص يصدق هذا الخبر فيرفع احتمال عدم مجيء زيد، أو لا أقل يضعف احتمال عدم مجيء زيد. إذن في مورد الخبر المنكشف الذي يعلم به الجميع لا يوجد احتمال، وبالتالي لا يحتاج إلى التصديق. الإمام عليه السلام يقول تصديق خبر غير منكشف، زين، يقيد الخبر بعدم الانكشاف. لماذا؟ للاحتراز عن تصديق الخبر المنكشف الذي لا يحتاج إلى التصديق ويكون تصديقه تحصيلا للحاصل. مثلا خلنا نفرض أنه يجي واحد يقول السيد الخوئي رحمه الله، السيد الخوئي توفى، الكل هم يطالع، الكل يعرف بالبراني أن السيد الخوئي متوفي من زمان، هذا ما يحتاج إلى تصديق. إذن التصديق الذي يدعو إلى الغيبة هو تصديق الخبر غير المنكشف. مثلا شخص يقول مثلا زيد يشرب الخمر إذا سافر خارج البلاد، هو هذا الآخر يصدقه ويقول بل هو يشرب الخمر في البلد أيضا، هذا تصديق للمخبر الأول في أصل شرب أنه زيد للخمر، وهذا الأول يحسب أن زيد فقط وفقط يشرب الخمر إذا سافر خارج البلاد، ولم يكن قد انكشف له أن زيد يشرب الخمر في البلد أيضا. على العموم هذا تفسير وتصديق خبر بلا كشف. المنشأ الرابع قال عليه السلام: وتهمة، مثل أن يشعر زيد بأن عمرو سيقول فيه قولا يوجب كشف عيب من عيوبه. سيقول بعد، إلى الآن ما قال شيء، هو يبادر. زين، يعني زيد يبادر قبل أن يتفوه عمر بكلمتين شنو؟ إلى ذكر عيوب عمر حتى يسقط كلام ماذا؟ عمر عن الاعتبار. السيد الجزائري رحمه الله له كتاب اسمه جواهر الغوالي في شرح الكتاب المشهور عوالي اللآلي، فسر وتهمة فسرها بهذا التفسير، يقول هو أن يستشعر شخص من شخص آخر أنه سيشهد عليه بشهادة، هذا يروح يشهد عليه أمام القاضي، فيسرع قبله إلى ذكر مساوئه وعيوبه ويطعن فيه ويسقط عدالته حتى يسقط شهادته عن الاعتبار، لأن الشاهد يعتبر فيه العدالة، فهذا يروح هو شنو يحس إن هذا راح يشهد ضده، فيروح يسقط عدالته ويتكلم عليه بكلام بحيث أنه أمام القاضي يقولون الناس هذا إنسان غير عادل. على العموم ثم يقول عليه السلام: وسوء ظن، هذا المنشأ الخامس، يعني إذا ظن بأن زيد يتكلم عنه في المجال. سؤال تحدث كثيرا، شوف زيد أصلا ما يتكلم عنه لكن هو يظن بأن زيد يتحدث عنه في المجالس، فهو يشرع في غيبة زيد حتى يسقط زيد من أعين الناس. المنشأ الثالث وحسد، يعني مثلا أن يكون شخص له مكانة عند الناس والناس يحبونه ويثنون عليه ويكرمونه، وهو يريد زوال هذه النعمة فلا يجد طريقا إلى تحقيق ذلك إلا عن طريق الغيبة. طبعا هذا التفسير نسب إلى ورام رحمه الله في مجموعته، بل وحسد وسخرية، يعني يكون منشأ الغيبة الاستهزاء بالآخرين. المنشأ الثامن وتعجيب، المراد من التعجيب كما ذكر شيخنا الأستاذ هو إضحاك الآخرين بسبب ذكر عيوب شخص وبعض صفات هذا الشخص. طبعا إذا احنا فسرنا هذه الطريقة راح يصير وسخرية، يصير مثل وتعجيب. على العموم هذا هو التفسير الذي أظن أنه مناسب لكلمة تعجيب، يعني تعجيب يجعل الآخرين يضحكون منه أو يضحكون عليه. المنشأ التاسع وتبرم، التبرم هو الضجر والملل. يقولون أكو قول: المطالعة خير علاج للتبرم، ويقال أظهر تبرما بصاحبه، يعني أظهر تضجرا وسأما من صاحبه، فبالتالي يذكر مساوئ صاحبه من باب إظهار التأسف عليه. المنشأ العاشر والأخير في هذا الخبر وتزيين، شنو معنى التزيين؟ يعني أن يظهر براءة نفسه من العيب الذي هو يذكره في شخص آخر. مثلا يقول: الحمد لله الذي لم يجعلني من المتكبرين، هو صحيح قاعد يتبرأ من التكبر لكن يرمي الغير بهذا العيب مثلا. طيب ثم يقول رحمه الله: الكلام الصادر من شخص، تارة يكون هذا الشخص ملتفتا إلى كون ما يقوله غيبة. زين، هذه صورة. الصورة الثانية أنه لا يلتفت إلى ذلك ويخفى عليه أن المقول مصداق للغيبة. لماذا يخفى عليه؟ لحب أو بغض، بحيث أنه لا يرى بأنه قد اغتابه زين، وهو قد وقع في أعظم مراتب الغيبة. مثال ذلك أن الإنسان قد يحزن بسبب ابتلاء أخيه مثلا بالسوء، أو لجهة نقص في فعله، مثلا جهة نقص في فعله ماذا؟ كما إذا أتلف ماله لأجل التقصير في حفظ المال، أو لأجل أنه اشتغل في التجارة مثلا. زين، واشتغاله في التجارة هذا تسبب في ضياع المال. الحين لماذا تسبب في ضياع المال؟ إما لأنه ليس خبير في أمور التجارة، ليست لديه معرفة في أمور التجارة، وبالتالي ضاع المال بسبب أنه عدم خبرويته وعدم معرفته بقوانين التجارة. زين، هذا يتأسف على أخيه، يذكره بما يكره ظهوره للآخرين. مثلا يقول فلان أضاع ماله لقلة عقله، أو لأجل أنه كان يجحف بالآخرين ونحو ذلك من الأمور، مع أنه بإمكانه أن لا يذكر اسم هذا الشخص ويظهر التأسف عليه، فبالتالي ينال ثواب التأثر والتأسف على ما وصل إليه أخاه من الحال. لكن الشيطان يفوت عليه هذا الثواب ويزين له ذكر الاسم فيقع في المعصية، يعني بدلا من أن يحصل الثواب يقع في المعصية. نطبق هذا المقدار، يقول ثم إن ذكر الشخص قد يتضح كونها غيبة، طبعا تأنيث الضمير باعتبار الخبر اللي هو الخبر غيبة فهو أنث الضمير. أما إذا تقول لا، ثم إن ذكر الشخص قد يتضح كونه، فأنت شنو؟ لم تؤنث باعتبار أنه الخبر، بل لاحظت أنه بلي الاسم. على العموم الأمر سهل، يعني قد يلتفت إلى أن ما يذكره خلف أخيه المؤمن مصداق للغيبة، وقد يخفى على النفس لحب أو بغض. يعني يخفى على النفس أن ذكر الشخص المؤمن مصداق للغيبة. منشأ الخفاء هو قد يكون الحب وقد يكون البغض، لأنه الحب والبغض يعمي الإنسان ويصمه عن الالتفات إلى أنه يقع في المعصية، يعني ما يلتفت إلى أنه جاي يقع في معصية، فيرى أنه لم يغتب. يعني هذا الإنسان زين بلي أنه يرى نفسه أنه لا، ما صدرت منه الغيبة. طبعا حطوا بالكم على تذكير الضمائر، مرة باعتبار معنى النفس، مرة معنى النفس اللي هو الإنسان، شوفوا الضمير شلون. فيرى أنه، خب المفروض إذا أنت جاي قايل وقد يخفى على النفس، إذا النفس فترى، المفروض فترى، لأن ضمير الفاعل يرجع إلى النفس، هي مؤنثة، حتى الأفعال اللي بعد ذلك. على العموم الأمر سهل إن شاء الله. بلي، وقد وقع في أعظمها، يعني في أعظم مراتب الغيبة من حيث المعصية، لأن بعض المعاصي، المعاصي لها مراتب. زين، هذه من أعظم المراتب التي يقع فيها الإنسان وقد يخفى عليه ذلك. ومن ذلك، يعني من الموارد اللي الإنسان يرى نفسه أنه لم تصدر منه الغيبة، والحال أنه وقع في أعظم مراتب الغيبة، ومن ذلك أن الإنسان قد يغتم بسبب ما يبتلي به أخوه في الدين لأجل أمر يرجع إلى نقص في فعله، أنه قصر في حفظ ماله مثلا، أو رأيه مثلا، خسر في التجارة لأنه ما عنده خبرة وما عنده معرفة أصلا في قوانين التجارة، فيذكره المغتم في مقام التأسف عليه. إنزين، هذا مقام التأسف، أنت جاي تتأسف عليه، لكن ذكرته بما هو يكرهه ويكره ظهوره للغير، فبالتالي هذه أنت وقعت في معصية. بل في مقام التأسف عليه بما يكره ظهوره للغير، مع أنه كان يمكنه بيان حاله للغير على وجه لا يذكر اسمه، ليكون قد أحرز ثواب الاغتمام والتأسف على أخيه على ما أصاب المؤمن، لكن الشيطان يخدعه ويوقعه في ذكر الاسم. الآن مطلب جديد، وقع الكلام بين الفقهاء في أنه هل يعتبر في صدق الغيبة، حطوا بالكم على هالمطلب، زين، هل يعتبر في تحقق الغيبة وجود أحد يقصده بالتفهيم، يعني بحيث يكون هناك مخاطب أو سامع مقصود بالتفهيم، أم يكفي أن يذكر عيب أخيه عند نفسه بينه وبين نفسه، قاعد في الغرفة ما أكو أحد، هو جاي يذكر عيب أخوه، فبالتالي لا يعتبر وجود مخاطب أو سامع. يقول المصنف أكثر الكلمات ظاهرة في تحقق الغيبة عند عدم وجود مخاطب، يعني لا يعتبر في تحقق الغيبة وجود شخص يقصده بالتفهيم، لكن المصنف يقول لكن مختارنا عدم تحقق الغيبة في هذا الفرض. ثم يقول، راح أبين هذا المطلب، يقول إذا احنا فرضنا وجود شخصين وكل واحد منهما يعلم أن زيد اللي هو شخص ثالث بخيل، فإذا قال أحدهما للآخر زيد بخيل، عرفتوا شنو الفرض؟ كل فقيه إجا واستثنى هذه الصورة من الغيبة وقال بأنها جائزة غيبة، الموضوع متحقق لكن استثناها حكما، يلزمه أن يقول بالجواز هنا بالأولوية، عرفتوا شنو؟ طيب، ما هو وجه الأولوية؟ وجه الأولوية واضح، لأنه في تذاكر شخصين يعلم كل واحد منهما عيب هذا الشخص الثالث اللي هو زيد اللي مثلنا له بزيد وأنه بخيل، هذا بعد ما يصدق الأظهار، وأنه لا يتحقق أن أحدهما أظهر عيبا مستورا لزيد أو أظهر عيبا مستورا لا يعلم به الآخر، لأنهم اثنين يعلمون بصفة هذا الشخص الثالث، فالذي استثنى هذه الصورة حكما، مو استثناها موضوعا، حكما، الحين راح أبين شلون، الذي قال هي وإن كان يصدق عليها أنها غيبة لكنها جائزة، يلزمه هنا ومن باب أولى في مورد الشخص الذي هو وحيد فريد، يلزمه أن يستثني هذه الصورة من حرمة الغيبة، يقول هذه غيبة وجائزة، واضح الحاصل. على رأي الأكثر قلنا تصدق الغيبة عند عدم وجود مخاطب. المصنف يقول، يريد أن يشكل على منه، مو على الأكثر، خلي بالك، يشكل على شيء ثاني، هو يقول كل فقيه إجا واستثنى صورة ما علم، ما لو علم اثنان صفة شخص ثالث فتذاكرا في صفته، زين، استثناها من شنو؟ من حكم الغيبة، يعني قال هي غيبة وجائزة، يلزمه أن يقول إن ذكر العين عند نفسه. عند نفسه يعني شنو؟ يعني هو قاعد بوحده بينه وبين نفسه قاعد يذكر عيب شخص. زين، لابد أن يستثني هذه الصورة أيضا حكما ويقول هي جائزة. إذن هذا الإشكال على كل من استثنى من الغيبة الصورة التي ذكرناها. أقول حتى لا ننسى، حتى لا ننسى، احنا قبل ذكر أقسام الغيبة إذا تذكرون لما قال المصنف والعمل بالمستفيضة لا يخلو عن قوة، قبل هذا ماذا قلنا؟ قلنا الأكثر تركوا العمل بالمستفيضة وعملوا بجانب الأخبار المتقدمة التي تقول الغيبة ذكرك أخاك بما يكرهه لو سمعه. هنا عند عدم وجود مخاطب، هذا الشخص الذي يتكلم بينه وبين نفسه يصدق عليه أنه لو سمعه ذاك الشخص لكرهه، صح ولا لا؟ هذا يصدق. ولهذا ظاهر كلمات الأكثر دخول المورد، هذا اللي قاعد نتكلم عنه زين، اللي هو في محل كلامنا، أن هذا المورد داخل في الغيبة ولا يعتبر وجود شخص مخاطب أو سامع. إذن كلام المصنف مع منه؟ مو مع الأكثر، لا. يقول الذي يستثني مورد التذكر بين شخصين وقال إن هذا المورد خارج حكما وإن كان داخلا موضوعا، يعني هو هذه غيبة لكنها جائزة، هذا الفقيه يلزمه هنا أن يقول إن هذا المورد الذي نتحدث عنه أيضا خارج حكما وإن كان داخلا موضوعا، يعني الغيبة تصدق لكنها ليست حرام. طبعا هذا كله فيما يتعلق بقول الأكثر الذين أخذوا بجانب الأخبار المتقدمة. أما على رأي المصنف الذي قوى العمل بالأخبار المستفيضة، خذ ذكرون أخبار مستفيضة مو تنسون رواية ابن سنان وابن سرحان وما أدري أبان وعبد الرحمن، هذه آخر واحدة اللي كانت تفصل بين العيب الظاهر والخفي. هذه الروايات مضمونها واحد، تعرف الغيبة بكشف أمر مستور. المصنف أخذ بجانب الأخبار المستفيضة، وبالتالي لا تصدق الغيبة على ذكر العيب فيما بينه وبين نفسه. ليش؟ لأنه لا يصدق عنوان الإظهار والكشف والنشر والبث والهتك، هذا كله شنو؟ ما يصدق. واضح؟ نطبق هذا المقدار. يقول بقي الكلام في أنه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه؟ حطيتوا بالكم؟ إنزين، هذا محل النزاع. ظاهر الأكثر الدخول، يعني شنو الدخول؟ يعني دخول هذا المورد اللي قاعد يذكر عيب أخوه بينه وبين نفسه أنه داخل في الغيبة، فبالتالي لا يعتبر حضور مخاطب مقصود بالتفهيم ولا سامع، كما صرح به بعض المعاصرين. نعم، ربما يستثنى، أقول يستثنى، يستثنى شنو؟ يعني ذكر الشخص عند نفسه ربما يستثنى من حكمها، من حكم الغيبة. عند من؟ عند من؟ يعني شنو عند من؟ يعني عند الفقيه الذي استثنى صورة. أنا ترى قاعد أرجع لكم مرة ثانية لأن العبارة قد تقراها لأول وهلة شوية توقف فيها. نعم، ربما يستثنى، ما الذي يستثنى؟ محل الكلام، وهو أن يذكر عيب أخيه بينه وبين نفسه من حكمها مو من موضوعها، من حكم الغيبة. يعني شنو حكم الغيبة؟ حرام، يقول هذا مو حرام. الإنسان إذا ذكر عيب أخيه بينه وبين نفسه هذا ليس حرام. لكن منه هذا اللي يستثني عند الفقيه الذي يعني عند من استثنى صورة ما لو علم اثنان صفة شخص فيذكر أحدهما بحضرة الآخر يذكر شنو عيب شخص ثالث. عرفته؟ هذا لازم، هذا يلزمه. احنا نسأل أيها الفقيه لو كان هناك شخصان أحدهما يتكلم مع الآخر عن شخص ثالث وكلاهما يعلم بأن هذا الشخص الثالث بخيل، هذه غيبة؟ يقول بلي. حرام؟ يقول لا. ليش مو حرام؟ يقول جائزة. نقول له إذا استثنيت هذه الصورة يلزمك أن تستثني هذه الصورة اللي محل كلام، اللي هي شنو؟ اللي هي أن يذكر عيب أخيه بينه وبين نفسه. واضح؟ وأما على ما قويناه في الرجوع من تعريف الغيبة إلى ما دل عليه الأخبار، هاي الأخبار من عندي أنا، مرات أضيف كلمات حطوا بالكم، المستفيضة المتقدمة من كونها زين، يعني من كونها شنو؟ يعني من كون الغيبة هتك ستر مستور، يعني صفة أو عيب مستور، فلا يدخل ذلك في الغيبة، يعني لا يدخل ذكر الإنسان أنه بينه وبين نفسه عيب أخيه. واضح؟ ليش؟ لأنه لا يصدق عليه كشف أمر مستور كي يكون داخلا في الغيبة. ثم يقول رحمه الله مما ذكرنا، يعني من أن الغيبة لا تصدق إلا إذا كان هناك مخاطب يقصد تفهيمه، وأن المستفاد من الأخبار المستفيضة أن الغيبة عبارة عن كشف ستر مستور، يظهر شنو؟ مطلب جديد، أن المتكلم إذا تكلم عن شخص لا يعرفه المخاطب بالمرة، هذا فرض أول، أو كان مرددا بين أشخاص غير محصورين، مثل أنه يقول مثلا محمد الذي يسكن في آذربيجان بخيل، وآذربيجان منطقة كبيرة، هذا ولا شنو؟ هذا محمد مردد بين أشخاص غير محصورين. زين، في هذا الفرض نريد أن نبحث. يقول بناء على ما ذهب إليه الأكثر من أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكرهه لو سمعه تصدق الغيبة، حتى لو كان هذا الفرض خارج حكما، يعني ليس حرام، حتى لو قلنا جائز، هي غيبة أم لا؟ غيبة. إنزين، لماذا خارج حكما؟ لأنه يعتبر، حطوا بالكم على هذا القيد الجديد، هذا أول مرة راح نقوله، لأنه يعتبر أن يتأثر السامع من سماع عيب أخيه المؤمن. مثلا تقول فلان لقلة عقله أضاع ماله، هذا يتأثر، أوه هذا فلان أنه أضاع المال اللي كان لديه. زين، فبالتالي لابد أن يكون هناك تأثر. فالآن أنت تجي في مورد الشخص الذي لا يعرفه المخاطب، المخاطب لن يتأثر. شخص في قوم، في قوم مثلا مات، مش مدريني أنا من هذا، أصلا ما راح تأثر. أو أنه شخص مردد بين أشخاص غير محصورين، زين، محمد في آذربيجان قد مثلا توفى، احنا بنقول رحمه الله، بس من تأثر؟ من عرفه هذا؟ منو هذا؟ زين، بالتالي لأن السامع لن يتأثر من سماع عيب شخص مجهول عنده، بالتالي ما يكون ذكر العيب حرام حتى على تقدير صدق الغيبة. لكن لو قوينا جانب الأخبار المستفيضة التي تقول الغيبة كشف أمر مستور، هنا لا تصدق الغيبة والأمر واضح. نطبق. يقول: ومنه، يعني مما ذكرنا من أن المستفاد من الأخبار المستفيضة أن الغيبة عبارة عن كشف أمر خفي أو عيب خفي، يظهر أيضا أنه لا يدخل فيها، يعني لا يدخل في الغيبة ما لو كان الغائب يعني المغتاب بالفتح مجهولا عند المخاطب، وكان مرددا بين أشخاص غير محصورين. مثلا يقول: جاءني مثلا شخص من البلدة الفلانية بخيل، والبلدة الفلانية هذه فيها 4-5 ملايين شخص، أنا وين أعرفها؟ على العموم، على العموم أن يكون مجهول، كما إذا قال: جاءني اليوم رجل بخيل دني ذميم، فإن ظاهر تعريف الأكثر، يعني ظاهر تعريف أكثر الفقهاء للغيبة، دخوله، يعني دخول ذكر عيب الغائب المجهول في مفهوم الغيبة، وإن خرج عن الحكم. وإن خرج عن الحكم تعرفون شنو؟ يعني يقولك جائز، هذه غيبة ولا لا؟ غيبة. إنزين، حرام؟ لا مو حرام، جائزة. بناء ليش جائزة؟ لهذا السبب. شوفوا هذا القيد اللي قلت الآن أول مرة نذكره: بناء على اعتبار التأثير عند السامع. إنزين، يعني خروج ذكر عيب الشخص المجهول عن حكم الغيبة، وأنا قاعد أقول حكم، حطوا بالكم، هذا مبني على شنو؟ مبني على أننا نعتبر تأثر السامع فيما لو سمع هذا العيب. وهذا القيد منتفي في المقام، لأن السامع ما راح يتأثر من سماع ذكر عيب شخص مجهول، فبالتالي ما راح يكون حرام حتى على تقدير صدق الغيبة. يقول: بناء على اعتبار التأثير عند السامع، وظاهر المستفيضة المتقدمة عدم الدخول. زين، ليش المستفيضة المتقدم؟ المستفيضة المتقدم يعني الروايات الأربعة اللي أنا ذكرتها. زين، ليش؟ لأنها شنو تعرف الغيبة؟ تقول: الغيبة كشف ستر مستور، عيب مستور. هذا المعنى لا يصدق في المقام. ليش؟ لأنه ليس في ذكر المجهول كشف عيب مستور لأحد، لأنه هذا اللي قاعد يسمعني أصلا ما يعرفه، أنا شنو كشفت له؟ ما نكشف له شيء. فيكون ذكر هذا عيب الشخص المجهول خارج عن موضوع الغيبة تخصصا. واضح؟ نعم. من هنا يريد أن يستدرك هذا المطلب، ما في شيء، نقرأ ونتوقف. يقول: نعم، استدراك. استدراك عن شنو؟ عن اللي ذكره أنه ذكر عيب مستور لشخص مجهول لا يكون حرام وإن كان يصدق أنه غيبة. خب، لا يكون حرام حتى لو كان غيبة. يقول: نعم، لو كان قاصدا المذمة والتعيير، خب راح يكون حرام من جهة العمومات الدالة على حرمة تعيير المؤمن وحرمة ذم المؤمن وإلى آخره من العمومات المتقدمة. نعم، لو قصد المذمة والتعيير حرمة من هذه الجهة مو من جهة الغيبة، فيجب على السامع نهي المتكلم عنها. هذا اللي قاعد يسمع يقول له توقف عن تعيير هذا الشخص المجهول والنيل منه، حتى لو كان مجهول. يقول: بلي، لأنه قاعد يرتكب حرام، لأنه تعيير المؤمن حتى لو كان مجهول. بالتالي إحنا شنو نرى؟ أن هذا الشخص يرتكب أمر حرام ولا بد من النهي عن حرام، ثم يقول في عندنا شيء. زين، هذا الشيء احيانا احنا لابد ان ننظر اليه، وهو فعل حمل فعل المسلم على الصحة. شلون؟ انا اذا اجاني مورد وسمعت شخص يغتاب، واحتملت ان هذا الشخص الذي يغتابه هذا، زين، هذا فعله صحيح. ليش فعله صحيح؟ خب لعله هذا انسان هم مؤمن، لعله ملتفت، لكنه يغتاب شخص متجاهر بالفسق، واضح؟ فبالتالي نقول انه يجوز له ان يتكلم، ولا يجب على السامع ان ينهاه عن التكلم. يقول الا اذا احتمل ان يكون الشخص اللي قاعد يجيب سيرته وقاعد يغتابه متجاهرا بالفسق، فيحمل فعل المتكلم على الصحة، كما سيجيء في مسألة الاستماع. استماع الغيبة رح يجي. لو سمع غيبة في شخص واحتمل أن الشخص المذكور متجاهر بالفسق، هنا يحمل كلام هذا المسلم المتكلم على الصحة ويحكم بجواز التكلم، كما وين؟ كما سيأتي في مورد استماع الغيبة. زين، هناك إن شاء الله راح نقول نحمل فعل هذا المتكلم على الصحة ونحكم بجواز الغيبة من باب احتمال أن المغتاب بالفتح، يعني الشخص الذي وقعت عليه الغيبة، متجاهر بالفسق. بل أو مو مكتوب بل هني بالكتاب، أنت خلي بل الظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين لا يجب الرد عنه. هذا ترقي. أول شيء قلنا يجب الرد، بعدين قلنا إذا احتملنا أن الشخص متجاهر بالفسق حينئذ لا يجب الرد، هنا نقول لا، أصلا هذا الشخص مجهول، بعد ردع شنو؟ واضح؟ يعني أن أنت تجي تقول له هذا تنقيصون وذمون، زين، يقول لك بابا أنت تعرف اللي أنا أتكلم عنه؟ يقول لا. زين، تعرف مثلا له خصوصية معينة، عندك مثلا علاقة وياه، ولا تعرفه حتى لو على نحو السلام عليكم؟ يقول لا ما أعرفه. زين، هذا الشخص اللي أنا قاعد أتكلم عنه في ألاسكا مثلا، أنت لا تعرفه ولا قلت لك اسمه ولا أشرت إلى خصوصية من خصوصياته، تردعني عن شنو مثلا؟ يقول بل الظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين. تدرون شنو مجهول العين؟ يعني أنا هذا الشخص ما أعرفه ولا أعرف خصوصياته ولا عندي حتى على نحو الإشارة هم ما أعرف. مرات على نحو الإشارة يقول هذا فلان اللي إجا ويانا الحج، نقول لا ما يجوز، لأنه صحيح أنا مثلا ما أعرف اسمه ولا أعرف شخصه ولا شيء، بس موجود بلستة الحج أكو فد اسم، لا هذا ما يجوز. أما إذا شخص بالمرة هو مجهول العين، هنا لا يجب الردع عن الذم والتنقيص، ونقول حق المتكلم أنه يحرم عليك، لا، مع كون الذم والتعيير في موقعهما بأن كان، يعني هذا الرجل المجهول مستحقا لهما، يعني مستحق للذم والتنقيص، وإن لم يستحق مواجهته بالذم وذكره، يعني وإن لم يستحق ذكره عند غيره بالذم. حطوا بالكم، يعني احنا الآن لما نجي لهذا الرجل المجهول، هذا الرجل المجهول مستحق للذم، نعم، لكن ما يجوز انك تروح تواجهه وتذمه في وجهه، واضح؟ افرض الان رجل مجهول وذموه امامك، هل يجوز اني انا اروح ابحث من هذا الرجل المجهول حتى انا اجي مثلا واحكي عليه بوجهه؟ لا. فبالتالي لا توجد منافات بين أن يكون مستحقا للذم بعنوان أنه مجهول يستحق الذم لأنه مجهول، ولا يكون مستحقا للذم في وجهه. واضح شنو قاعد يقول؟ فبالتالي الآن خلينا نجيب له مثال. خلينا نفرض هذا المتكلم يعير شخص بسوء الخلق وما يذكر اسمه ولا خصوصيته. زين، هذا التعيير جائز؟ جائز. لكن هل يجوز أن نذمه في وجهه؟ لا، ما يجوز. يقول وإن لم يستحق مواجهته بالذم وذكره، يعني وإن لم يستحق ذكره عند غيره بالذم. واضح؟ يعني لم يستحق ذكره بالذم عند غير المخاطب. واضح؟ هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق. من هنا نريد أن نفصل بين صورتين. مرة يكون الغائب مجهول على الإطلاق. شنو يعني مجهول على الإطلاق؟ يعني مردد بين أشخاص أصلا غير محصورين، مثل مثال اللي أنا قلت محمد في أذربيجان بخيله. أذربيجان يمكن فيها مليون محمد مثلا. هذه صورة. وأخرى لا، هذا الذي وقعت عليه الغيبة مردد بين أشخاص محصورين. مثلا يقول أحد هؤلاء الذين زارونا في البيت سيء الأخلاق. مو اللي زاروك في البيت خمسة، أنت رحت اتهمت الجميع. على العموم هذا إن شاء الله سيأتي في الغد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.